بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لعلكم بدأتم أبواب المعاملات من كتاب زاد المستقنع اختصار المقنع، وهذا الكتاب من المختصرات الفقهية المشهورة في فقه الحنابلة. ولدنا أخذتم نبذة عن الكتاب ولا
لا؟
ما أخذتم نبذة. لعلكم تذكرون في درس سابق في مثل هذا المكان كان الكلام عن المؤلفات الفقهية وأنماطها، وكان من أنماطها النمط أو نمط المتون التي تعتني بتحرير أقوال الفقهاء بتحرير المذهب الفقهي على قول واحد من دون ذكر الأدلة ولا التعليلات، وإنما ليكون مختصرا ميسرا لطالب العلم المبتدئ. وهذه المتون تتفاوت فيما بينها من حيث الطول والقصر والاستيفاء والاقتصار على مهمات المسائل، وقد ذكرنا أمثلة لهذا النوع، ومنها عمدة أو متن الخرقي وعمدة الفقه لابن قدامة، ومن كتب المتأخرين كثير، منها أقصر المختصرات الذي قرأنا فيه في المرة السابقة، والتسهيل في الفقه وغيرها، ودليل الطالب وغيرها من المتون المتنوعة. وفي كل مذهب من مذاهب الفقهاء نوع من هذه المؤلفات الذي يسمى بالمتون الفقهية، التي تجمع مسائل الفقهاء مع سردها من دون ذكر أدلتها وتعليلاتها، وهذا من باب التيسير لطالب العلم المبتدئ. ثم تتدرج كتب الفقه أعلى فأعلى، فتجد الكتب التي على قول واحد مع الاستدلال، والكتب التي على أقوال في المذهب من دون استدلال، والكتب التي على أقوال في المذهب مع الاستدلال، والكتب التي على أقوال أهل العلم من دون استدلال، والكتب التي على أقوال أهل العلم مع الاستدلال والترجيح. وهذا يسمى بالخلاف العالي، وهو اللي يسمى في العصر الحاضر بالفقه المقارن، وفي اصطلاح الفقهاء يسمى بالخلاف العالي، مثل كتاب المغني لابن قدامة، كتاب بدائع الصناع الكاساني، كتاب الحاوي للماوردي، كتاب عيون الأدلة لابن القصار، وهكذا في كتب كثيرة من هذا النوع. والمهم أن ما يؤلفه الفقهاء رحمهم الله هو اجتهادهم في النظر في الأدلة، يعني هذا الكتاب هو حاصل اجتهاد نظر أهل العلم في الأدلة، وهذا الاجتهاد كما تعلمون محل أيضا نظر بالنسبة لمن يدرس الفقه، فقد يوافق هذا الاجتهاد وقد يخالف، ولكن يبقى أنه في دائرة الاجتهاد. ومن مسائل الفقه ما هي محل اتفاق بين الفقهاء، ومنها ما هي محل اختلاف. ولعلكم تعلمون أن الفقه يعتني بالأحكام العملية، ولهذا عرف الفقه بأنه العلم أو معرفة الأحكام العملية من الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهو في الأحكام، ونوع أيضا من الأحكام وهو العملية، وخاص بالأحكام الشرعية لا الأحكام الأخرى التي تتعلق بأمور الناس الدنيوية، أحكام الطب أو أحكام الهندسة أو غيرها لا علاقة لنا فيها، من أدلتها التفصيلية من أجل يخرج أصول الفقه، لأن هذا الفن يعتني ببيان الحكم من دليله التفصيلي. الصلاة واجبة بدليل وأقيم الصلاة، وهكذا دواليك. فزاد المستقنع واحد من هذه المتون، بل هو من أشهر المتون الفقهية، وهو من أكثرها استيفاء، ولكنه يعني يختلف عن بعض المتون بأن العبارة فيه أدق والضغط فيه أكثر، ويحتاج لمزيد من العناية. قبل أن نقرأ الموضوع اليوم، نقرأ كما عودتكم سابقا غلاف الكتاب، لنعرف ما اسم الكتاب وما هو هذا الكتاب ومن مؤلفه، ثم نقرأ مقدمة المؤلف لنعرف ما هو نفس المؤلف في هذا الكتاب، ثم نقرأ فيه إن شاء الله. وهذه نصيحة لكل طالب علم، أو كل إنسان يأخذ كتاب أن ينظر أولا في اسم الكتاب ومؤلفه والعصر الذي ألف فيه، كل هذا يفيد يعرفه بالكتاب، ثم ينظر في منهج الكتاب من خلال قراءة مقدمة المؤلف نفسه، وهذا يعطيه خلفية عن الكتاب. ولهذا إذا اشتريت أي كتاب من أي مكتبة أو اقتنيت أي كتاب قبل ما تضعه في الأدراج انظر في هذا، انظر اسم الكتاب وفي أي ومن هو المؤلف، في أي قرن هذا الكتاب أيا كان، سواء كان كتاب فقه أو غيره، وما هي مقدمة المؤلف، أبرز المباحث منكم من خلال الفهرس تعرف ما هي مباحث الكتاب، فيصبح عندك خلفية عن هذا الكتاب. لأن من المعلوم أن الإنسان لا يقرأ كل الكتب التي في مكتبته، ولكن على الأقل يكون عندك خلفية عن هذا الكتاب، وإن وجدت شيئا مما قيل فيه فهذا حسن، مما قيل في الكتاب في الثناء عليه أو في نقده أو نحو ذلك. فاسم الكتاب هو سمي بالله شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. هذا كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، تأليف الإمام موسى ابن أحمد الحجاوي
المتوفى،
ما هو مسجل،
هو المتوفى سنة 968 للهجرة، يعني هو من علماء القرن
العاشر
الهجري، ما فوق 900 يقال له القرن العاشر، من علماء القرن العاشر الهجري. أي تحقيق اللي معك شيخ؟
دكتور محمد بن عبد الله بن صالح الهبدان.
نعم، هناك تحقيق آخر بيدي أيضا لأحمد بن عبد العزيز الجماز، وكلاهما فيه عناية وفيه ضبط كلا التحقيقين. نعم شيخ، مقدمة المؤلف نفسه وليس المحقق.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه
من هذه البداية، أو أنه مختصر من كتب المختصرات وليس من المطولات. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد.
اختصر كل ما يريد أن يقوله في سطرين، اختصر منهجه في الكتاب وما يريد في سطرين. أول شيء أنه كتاب مختصر، اختصره معناه من كتاب آخر. ما هو الكتاب الذي اختصر منه؟ اختصر من كتاب المقنع للموفق أبي محمد بن قدامة، وابن قدامة شيخ المذهب كما هو معلوم رحمه الله، وهو الذي ألف المؤلفات الكثيرة في الفقه، وبدأ من المبتدئين وانتهى بكبار العلماء والمتعلمين، بدأ من عمدة الفقه ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. والمقنع يذكر فيه الأقوال في المذهب من دون استدلال، ويطلق الخلاف أيضا. هذا كتاب المقنع لابن قدامة الذي اختصر بهذا الكتاب، فهو كتاب يذكر الأقوال في مذهب الحنابلة، يذكر الأقوال في مذهب الحنابلة مع إطلاق الخلاف. ايش معنى إطلاق الخلاف؟ يعني لا يبين أيها الراجح، يقول وهل الأمر كذا أو كذا، على قولين، على روايتين، على وجهين. ولهذا جاء المرداوي في الإنصاف فبين الراجح من هذا الخلاف، فهو الإنصاف على المقنع، ولكنه يذكر الراجح في المذهب لأن ابن قدامة كان يطلق الخلاف. أما في كتاب الكافي فابن قدامة رحمه الله يذكر الأقوال في المذهب مع الاستدلال وبيان المذهب. أما في المغني فهو يذكر أقوال أهل العلم وأدلة كل قول وبيان الراجح وسبب الترجيح، ولهذا لما يأتي في الأخير يقول ولنا، ويأتي ببيان الترجيح. فكتاب زاد المستقنع هو اختصار لكتاب المقنع. ما نوع هذا الاختصار؟ بينه فقال على قول واحد، يعني في مذهب الحنابلة، إذن لا يذكر الأقوال. وهذا القول ما صفته؟ قال هو الراجح في مذهب أحمد بناء على قواعد الترجيح في المذاهب، فتجد في كل مذهب يذكرون قاعدة في الترجيح، ما هي قاعدتكم في الترجيح أن هذا القول هو المذهب، وليس الترجيح أن هذا القول هو الصحيح عنده. ولا تجد الحجاوي مثلا لو استفتي في مسألة قد يفتي أو يقول أو يرجح غير ما هو موجود هنا، لأنه هنا يقول الراجح في المذهب، يعني الراجح في نسبته إلى أنه هو المذهب وليس الراجح عندي. وهذا معهود عند أهل العلم حينما يؤلف فيقول ما هو الذي ينسب للمذهب، وقال هذا هو مذهب الحنابلة أو الشافعية أو غيرهم، بينما لو درس الإنسان مسألة قد يرجح خلافها وهو من المذهب نفسه. فالمراد هنا أنه اختصر كتاب المقنع وجعل هذا الكتاب على قول واحد في مذهب الحنابلة. طيب بعد يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع.
فيقول كأن لا يرى أن الاختصار يقتضي ذلك، لأنه يريد أن يركز على المسائل التي هي كثيرة الوقوع التي تقع كثيرا وغالبا. نعم.
قال رحمه الله: وزدت ما على مثله يعتمد.
فيه مسائل زائدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت.
يقول ليش اختصرت الكتاب؟ لهذا السبب، الهمم قد قصرت، الناس يبغون وجبة جاهزة كذا، يجيبونها مغلفة وجاهزة ويأكل على طول. هو يقول أنا جهزت لك الوجبة، خذ تفضل، وإن كانت الأكلات السريعة فيها كلام يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، الحقيقة أن هذا الكتاب حوى الكثير من المسائل، ولهذا كان مشايخنا عليهم رحمة الله يحرصون على حفظ هذا المتن في بداية الطلب. وكنا في المعهد العلمي في الأولى المتوسط إلى نهاية المعهد كان مقرر علينا حفظه، وتجد أن هذا الحفظ يكون قاعدة في المسائل الفقهية لدى طالب العلم، وتجد هذا متبعا في كثير من بلدان العالم الإسلامي أنهم يختارون كتابا لحفظه في بداية الطلب. فكان مشايخنا في هذه البلد يختارون كتابين: الكتاب في الفقه هو زاد المستقنع، وكتاب الحديث في أحاديث الأحكام يختارون بلوغ المرام. بلوغ المرام، ولهذا قالوا متن زاد وبلوغ كافيان في النبوغ. فبلوغ المرام في الحديث يذكر أدلة الأحكام، فالذي يحفظ هذا الكتاب مع كتاب بلوغ المرام يكون قد حفظ الأحكام بأدلتها، يكون قد حفظ الأحكام بأدلتها. هذا ما مقدمة سريعة للتعريف بالكتاب. ودائما من المستحسن لطالب العلم حينما يقرأ في كتاب أن يتعرف على الكتاب قبل أن يبدأ بقراءته. الذي وصلتم إليه عند الشيخ يوسف
القبض.
القبض.
نبدأ.
بدأتم في البيع وأخذتم جملة من المباحث في البيوع، ولعلكم تعلمون أن البيع من أشهر عقود المعاوضات. يعني عندنا المعاملات بين الناس، المعاملات المالية أنواع والعقود أنواع، فهناك عقود معاوضات، يعني خذ وهات، أعطيك ثمن تعطيني سلعة، أجرك الشقة تعطيني أجرة، أجرك السيارة تعطيني أجرة، فتقدم منفعة مقابل عوض، تقدم عين مقابل ثمن. هذا تسمى عقود معاوضات، يقصد منها التمليك، إما تمليك العين، أملك هذا الكتاب إذا بعتك إياه، أملك السيارة إذا بعتك إياه مقابل ثمن. ولهذا يحدث فيه مفاوضة بكم تشتري وبكم تبيع وإلى آخره، لأنها تقوم على المعاوضة، واشترط فيها الرضا، لأن الإنسان لا يجوز أن يخرج ملكه منه بغير حق إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالبيع أساس ولب عقود المعاوضات، يعني عقود المعاوضات تبدأ من البيع، بينما هناك عقود أخرى غير معاوضات، عقود الإرفاقات مثلا، مثل القرض، تقرض إنسان قرض حسن ما تريد فيه إلا وجه الله، لأنك تقرض 100 وترجعها 100، ما فيها مكاسب، المكسب تبحثه وين؟ تقرض هذا من القرض الحسن، أن تقرض الله قرضا حسنا ومنه ويدخل فيه ذلك، فهذا يسمى من عقود الإرفاقات. عقود التوثيقات، لما تبيع على شخص بيع إلى الأجل وترهنه عينا رهن لأجل إذا ما سددت يوفي منها، أو تأتي بشخص يكفلك تقول فلان يكفلني أسدد لك، هذه تسمى عقود التوثيقات، توثق فيها العقد. أنا ما أعرفك أحتاج إلى أن أوثق العقد. لما يكون تتشارك أنت واحد هذا يسمى عقود المشاركات. فالعقود والمعاملات أنواع، فيها معاوضات، فيها إرفاقات، فيها تبرعات. لما تعطي واحد هدية ولا عطية ولا عارية تعيره هذه تسمى تبرعات. الشركات إذا تشارك أحد، التوثيقات إذا تقوم بتوثيق العقد، وهكذا عقود الأمانات مثل الوديعة تودع عند شخص. وكل واحدة لها نمط، لها تعريف ولها أحكام. وأهم العقود وأبرز العقود هي المعاوضات، لأن الناس لا تسمح أنفسها في الأصل إلا بمقابل، وأحضرت الأنفس الشح، أعطيك عطني، أبيعك أبغى ثمن، وهكذا دواليك. وما كان غيرها فهو إما تابع لها مثل عقود التوثيقات، وإما تنازل فيه الشخص عن الربح المراد وعن المعاوضة المرادة فأصبح يريد به وجه الله، أو يريد به الإحسان إلى شخص، أو يريد به مرادا دنيويا آخر غير المعاوضة في الثمن. فبدأتم في كتاب البيع، ومهم لطالب العلم إذا بدأ في المعاملات أن يبدأ بكتاب البيع. ولذا تجد جميع كتب الفقه تبدأ اسم المعاملات تبدأه في البيع أو بالبيع، لأن البيع هو أساس عقود المعاوضات، لأن البيع هو أساس عقود المعاوضات. ولهذا لما تأتي للسلم وللصرف وللإجارة وغيرها من العقود التي فيها معاوضة يربطك في كتاب البيع، وكما سبق في كتاب البيع. فأخذتم كتاب في كتاب البيع التعريف والصيغة وشروط صحة البيع والشروط في البيع والخيارات، وهكذا في جملة من الأحكام وانتهيتم من خلال الدرسين السابقين إلى القبض. والقبض مهم، القبض مهم في كتاب البيع، وهو يتكلم هنا في قبض المبيع. فإذا بعت شخصا سلعة فلأجل أن ينتفع بها لا بد أن يقبضها، فما هو القبض وما الذي يترتب على القبض وبما يحصل القبض، هذا هو ما سيتبين لنا الآن إن شاء الله في الفصل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه.
اشترى مكيلا ونحوه، وش نحو المكيل؟
الموزون،
الموزون، المعدود، المذروع. أشي جيت اشتريت من شخص، قلت اشتريت منك مثلا 5 آصع من البر من العيش، أو 5 كيلو من السكر، موزون. أو قلت له اشتريت 10 أمتار من هذا القماش. البيع صحيح ولازم، صح البيع ولازم بالعقد، لأنك اشتريت، قلت اشتريت ب100 ريال، قال بعتك تم البيع. لكن هل يمكن أن أبيع هذا الشيء اللي اشتريته؟ هل يمكن أن أتصرف فيه؟ لا يمكن أن أتصرف فيه حتى أقبضه، لأنك أنت قلت اشتريت منك 5 آصع من البر، أو 10 كيلوات من الأرز من السكر، ما بعد إلى الآن ما بعد كال لك ولم يزن لك ولم يعد لك الأمتار، فلا تعتبر قد قبضت، فلا يمكن أن تتصرف فيه، لا تبيعه ولا تهبه ولا تعمل في شيء حتى تقبضه. ولهذا قال: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. طيب، معنى ذلك من الأحكام أن التصرف لا بد أن يكون بعد القبض. الحكم الثاني، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تلف قبله فمن ضمان البائع.
لو تلف، لو اشتريت أنا من شخص، قلت اشتريت منك 5 كيلو سكر، قال بعتك بكم؟ ب100 ريال، أعطيته 100 ريال، بعدين جاءت آفة تلف السكر كله اللي عنده قبل أن أقبض،
هل يكون على المشتري ولا على البائع؟ على البائع، لأنه لم ينتقل لي بالقبض. لو انتقل لي وزن السكر وأعطاني، أو وزن السكر وحيز وصار واضح أن هذا لي، انتقل ضمانه لي، فلو تلف بعده صار من ضماني. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع.
إذا كان بآفة سماوية بطل البيع، كأن البيع لم يكن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله.
ببدله، يعني لو اشتريت أنا وتلف السكر كما قلنا، وتلف هذا السكر، قل من ضمان البائع، لكن هذا التلف حصل بآفة ولا حصل بفعل آدمي؟ واحد جاء واعتدى عليه. إن كان بآفة سماوية بطل البيع، خلاص ما عاد فيه، ما عندنا محل للبيع، وليس من ضمان المشتري لأنه لم يقبض. وإن كان بفعل آدمي فهو من ضمان البائع. لو قال المشتري: لا أنا ما أبغى أفسخ البيع، ما أريد أن أفسخ، وأنا أعرف أنه من ضمانك بس ما أريد أن أفسخ البيع، أنا سأذهب أطالب هذا الشخص لأن السكر نادر، ما صدقنا أن نشتري السكر، وهذا اللي أخذه أنا أستطيع أن ألحق به وأنا أخذه منه، فله ذلك. ولهذا قال: خير المشتري بين أن يفسخ البيع لأنه ليس من ضمانه، أو أن يطالب المتلف بالبدل، لأنه يستطيع يعرف أن هذا الذي أتلفه عنده البضاعة وسيذهب إليه وسيأخذ منه، أو سيأخذ بدل أكثر أو نحو ذلك. نعم. وما عداه؟
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وما عداه يجوز
عدا ماذا؟ وما عداه عدا ماذا؟
ما يشترط له القبض.
ما عدها؟
ما يشترط له القبض.
لا، وما عداه يعني وما عدا المكيل ونحوه. المكيل. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
وإن تلف؟
قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
هنا فرق بين المكيلات ونحوها وغير المكيلات ونحوها، فرق في القبض، لأن المكيل والموزون لا يمكن أن يتحدد ويتعين إلا إذا كيل أو وزن أو عد أو ذرع. فالآن لما تشتري من قماش، تأتي لصاحب قماش تقول: اشتريت 10 أمتار، وهو لم يمترها إلى الآن، لم يضع المتر عليها، هل تحددت؟ الطاقة القماش كثير عنده، الطاقة طولها مثلا 30 متر أو 40 متر، هل تحدد الذي لك؟ هل تعين؟ لم يتعين. فإذا أجرى عليه المتر وقص 10 أمتار وقال: هذه بضاعتك، وحتى لو لم تستلمها تعتبر تعينت. إذن عند المؤلف وعلى المذهب أنه حصل القبض ولو لم يستلمها بيده، ولو لم يستلمها بيده، لأنها قد تعينت له، إلا لو أن البائع لم يعطيها له، قال: لا، منعه من قبضها. ففي هذه الحالة يعتبر البائع متعدي. وأنتم تعرفون أحيانا كثيرة يضع المتر ويمترها ويضع القماش ويقول: خذها. المشتري قد ما يأخذه، يقول: طيب أنا بطلع وأرجع لك. إذن يعتبر بمثابة القبض له، بمثابة أنه تسلمه، لأن البائع قد مكنه منه. هذا بالنسبة للمكيل والموزون، إذن لا بد من حصول الكيل أو الوزن أو العد أو القبض. أما ما عدا المكيل والموزون اللي يكون بالتعيين، مثلا لما يقول: بعتك هذا الكرسي، أو بعتك هذه الحقيبة، أو بعتك هذا الجوال، وقال: اشتريت، فتم البيع بينهم، فمكنه منه، مكنه منه، قال: خلاص هذا وخذه، ما أخذه المشتري، فحصل تلف، هل يكون في ضمان المشتري ولا البائع؟ في ضمان المشتري. لماذا؟ لأنه بالتعيين والتخلية اعتبر قابضا له ولو لم يقبضه حقيقة، على ما ذهب إليه المؤلف هنا. إذن إذا عينت السلعة وقلت: هذه السلعة خذها، بعتك إياها 10، فقال: اشتريت، ومكنته منها، لم تمنعه، مكنته منها ولم يقبضها هو بيده، جلس يتمشى فحصل تلف لها، فيقال في هذه الحالة تكون من ضمان المشتري لأنها قد قبضت حكما. كيف؟ لأنه خلى بينه وبينها. لكن لو أنه قال أعطني إياها، قال بعتك هذه الساعة واشترى الساعة منه، قال أعطنيها، قال لما منع، قال ما نعطيكها الحين، أعطيكها بعد 10 دقائق، فتلفت، فتكون من ضمان البائع لأن البائع لم يمكنه منها، امتنع من تسليمه لا، ففي هذه الفترة التي امتنع فيها عن تسليم تكون من ضمان البائع. وهذا هو الفرق بين المكيل وغير المكيل. إذن إما أن يكون عندنا مكيل أو يكون عندنا معينات. فالمكيل ونحوه لا بد من حصول الكيل والوزن والعد والذرع حتى يتعين بذلك، فإذا تعين عد قبضا ولو لم يتسلمه ما لم يمنعه البائع من ذلك. أما المعين فبمجرد إجراء العقد وتمكين المشتري منه يعد قبضا له ولو لم يمسكه. ولهذا ممكن إننا في مثلا في السيارة، لو باع شخص سيارة على شخص فأعطاه البطاقة الجمركية، كتبوا وأعطاه البطاقة وقال هذه هي السيارة، فيعتبر قبضا لها ما دام مكنه منها، ولو تلفت وهي في المعرض تكون على المشتري وليست على البائع. لكن لو أن صاحب المعرض قال لا ما نسمح لك تخرجها من المعرض إلا من بكرة، اليوم ما نقدر نطلعها، الباب مقفول والحارس ما هو موجود، تعتبر من ضمان البائع لأنه قد منعه من التسلم. لكن يكفي في القبض في المعينات التعيين مع التخلية، عين له هذا الشيء وخلى بينه وبينها، هذا على أحد الأقوال. وهناك من أهل العلم يقول لا بد من التسلم. ولهذا تذكرون بعض الناس السابق إذا كان اشترى سيارة يقول لازم أشغل السيارة وطلعها من المعرض ورجعها ثانية علشان يبيعها أو علشان يجوز التصرف، فاعتبرها لا شك أن هذا حصل قبض حقيقي. ولكن أيضا الأول يعد قبضا لأنه قد مكنه من تسلمها وعينها له فانتقلت إلى ضمانه، والله أعلم. قال وفي ويحصل القبض، بدأ المؤلف يبين ما الذي يحصل به القبض. بالمناسبة القبض من الأشياء العرفية التي تختلف باختلاف الأشياء، في شيء يكون قبضه بتسلمه، في شيء يكون قبضه بالإشارة إليه، في شيء يكون قبضه بالتخلية كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. وفي صدق
يعني بالكيل والوزن والعد والذرع، نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته،
نعم. ومع ذلك قال وفي صبرة وما ينقل بنقله، الأشياء التي تنقل يقول يكون قابضا لها بنقله، لكن التعيين مع التخلية كاف لنقل الضمان، وذلك لقوله سابقا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، والتصرف كما تعلمون لا يجوز إلا بعد انتقال الضمان إلى المشتري. وإنما لو قال هل قبض، يقول القبض إذا نقله فيقال قابضا له على الحقيقة، نعم. وفيما يتناول بتناوله مثل الدراهم تناولها إياه، ولهذا في الذهب، في الذهب وبالنقود وكذا يكون بالتناول بالمناولة، ولكن يقوم مقام المناولة ما يكون أو ما يتحقق به القبض، مثل تسليم الثمن مثلا في البطاقة. بطاقات الآن الصراف يعتبر إذا أعطاه البطاقة وتسلم بها الثمن يعتبر أو يعد ذلك قبضا للثمن. وغيره بتخليته زي العقار مثلا، اشترى عقار إذا خلى بينه وبينه خلاص يعتبر هذا هو القبض، لأن هذا لا يمكن قبضه باليد ولا يمكن مناولته، وإنما يكون بالتخلية. ولكن لو أغلق الباب وقال ما أعطيك المفتاح فلا يعد قابضا له. والإقالة
أحسن عليكم، قال رحمه الله والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة.
طبعا الإقالة اللي هي الإعفاء النادم من الشراء، يعني إنسان اشترى سلعة فندم فقال أقلني، فإعفاؤه منها هذا مستحب لأن فيه مراعاة للمسلم، ومن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. ولكن كلام الفقهاء هل هي فسخ ولا بيع جديد؟ هل إذا قال أقلني نقول فسخنا البيع الأول ولا هي إنشاء بيع جديد؟ هنا قال الإقالة فسخ. ما الذي يترتب على اعتبارها فسخا؟ يترتب على ذلك ما ذكر، فقال يجوز إذا ما دامت فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، الثمن نفسه، ولا خيار فيها ولا شفعة لأنها ليست بيعا جديدا. لكن لو قلنا هي بيع فلا بد أن تكون بعد القبض، ولا بد ويجوز أن تكون بأكثر من الثمن أو أقل، ويكون فيها الخيار ويكون فيها الشفعة لو كانت محلا مشاعا. إذن الإقالة فيها القولان، والمذهب هنا أن الإقالة فسخ، أن الإقالة فسخ وليست بيعا، والله أعلم. بهذا ننتهي من كتاب البيوع لأن هذا آخر مبحث فيه، ويبدأ المؤلف الآن بباب جديد وهو باب الربا والصرف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض.
نعم.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة.
هنا بدأ بباب الربا والصرف، وهذا الباب من أهم الأبواب الفقهية في المعاملات، لأن المعاملات أو لأن الأصل في المعاملات هو الإباحة والصحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. الأصل في المعاملات الإباحة والصحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. والمعاملات المحرمة ترجع إلى أصول معروفة، من أهمها الربا أو الغرر أو التغرير. فأي معاملة ترجع إلى الربا تحرم لكونها ربا أو لكونها تؤدي إليه غالبا أو لكونها تؤدي إليه غالبا، فقد تمنع لأنها ربا أو سدا لذريعة الربا أو لأجل الغرر إذا كانت المعاملة فيها غرر أو تؤول إلى الغرر، لأن الأصل في المعاملات بين الناس أن تقوم على الوضوح وعدم الغرر بين البائعين، ما يكون هناك جهالة في المبيع أو جهالة في الثمن لأنها تؤدي إلى أكل المال بالباطل. وقاعدة المعاملات المحرمة كما قال الله: يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكل ما أدى إلى أكل المال بالباطل فهو محرم، والغرر في المعاملة يؤدي إلى أكل المال بالباطل. ومثله التغرير، والتغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر، فهذه الأصول ترجع إليها المعاملات المحرمة. ولهذا حرم الغش لأن فيه تغرير، لأن فيه تغريرا. والغرر قد يرضى به العاقدان، ما يكون فيه يعني تغرير، لكنه أيضا يحرمه الشرع لأنه من أكل المال بالباطل. قلت أنا أبيعك هذا الذي في جيبي، الجوال اللي في جيبي بمئة ريال، تقول أنا شريت أنا وحظي، حظك نصيبك، قد يكون قيمته ألف وقد يكون قيمته قربان ما يسوى ريال. ما يجوز هذا لأنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل، ويؤدي إلى الخصومة بين الناس، ويؤدي إلى المشاحنة، وكل ما أدى إلى ذلك فإن الشارع يحرمه. إذن الربا أصل من أصول المعاملات المحرمة، أصل من أصول المعاملات المحرمة. والربا زيادة في أشياء مخصوصة ونسأ في أشياء مخصوصة. وينقسم الربا إلى قسمين رئيسين: الأول ربا القروض أو ربا الديون، والثاني ربا البيوع. وربا الديون والقروض هو ربا الجاهلية الذي نزل تحريمه في القرآن، ويتمثل ذلك في صورتين: الصورة الأولى أن تقرض شخصا قرضا وتشترط فيه نفعا، إما زيادة وإما نفع يقدم، فتقول أقرضتك 100,000 ريال لمدة سنة على أن تعطيني السيارة أنتفع بها، أو على أن تردها 110,000، فهذا ربا صريح وهو من ربا الجاهلية. الصورة الثانية الزيادة على الدين بعد استقراره من أجل الزيادة في الأجل. أنا بعتك السيارة بيع صحيح لمدة سنة ب100,000 ريال، لما كملنا السنة قلت لك هات 100,000 ريال، قلت ما أستطيع، قلت طيب أخرك سنة ثانية بس تصير 110. هذا هو المضاعفة التي جاءت في قوله سبحانه الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالربا هذا الذي هو الزيادة على المدين بعد استقرار الدين، الزيادة على المدين بعد استقراره في ذمته من أجل الزيادة في الأجل، هذا هو ربا الجاهلية، وهو الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل فيه القرآن يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولهذا جاء الوعيد الشديد فيه، يمكن هو من المعاصي، يعني المعاصي التي ورد فيها الوعيد بهذا النوع بالإيذان بالحرب مع الله ورسوله هو في هذا في الربا. وورد في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، معاداة أولياء الله أيضا إيذان بالحرب مع الله، ومثل ذلك الربا. فهذا ربا الديون أو ربا القروض هو النوع الأول، ولا يبحثه الفقهاء هنا في هذا الباب، لا يبحثون هذا النوع، لأن هذا النوع سيأتي في القرض، وسيأتي في وجاءكم في البيوع في الزيادة على الدين، جاء في أكثر من صورة. هنا ذكر ربا البيوع، وربا البيوع ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل زيادة في أشياء مخصوصة جاء بها الحديث، فيجب أن تكون مثلا بمثل، يجب أن تكون مثلا بمثل. وربا النسيئة أيضا في أشياء مخصوصة، بمعنى لا يجوز بيع بعضها ببعض إلى أجل، وهذا هو ما سيتكلم عنه المؤلف. فبدأ بربا الفضل، ولما جاء الحديث الذهب بفضل، الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل ما في زيادة، يدا بيد ما في تأخير، والفضة بالفضة مثلا بمثل ما في زيادة، يدا بيد ما في تأخير، لا بد من الاستلام. ومثله جاء في البر والتمر والشعير والملح، فجاءت الأصناف الستة منصوصا، جاءت الأصناف الستة منصوصا عليها في الحديث، وهي منطلق أهل العلم في الكلام في ربا الفضل وربا النسيئة. وقسموا هذه الأنواع إلى قسمين، الذهب والفضة قسم، والأصناف الأربعة في المطعومات قسم آخر. فبدأ بربا الفضل فقال رحمه الله: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض. إذن هو ربط الأمر بالكيل والوزن، ربط الأمر بالكيل والوزن، فقال كل شيء يباع بالكيل إذا بيع بجنسه يجب أن يكون مثلا بمثل، وكل شيء يكون موزون إذا بيع بمثله، إذا بيع بجنسه يجب أن يكون مثلا بمثل، ولا يجوز فيه التفاضل. وهذا مبني منه على أن العلة الربوية هي الكيل والوزن، هي الكيل والوزن. ففي الذهب والفضة اعتبر العلة هي الوزن، وفي الأصناف الأربعة اعتبر العلة هي الكيل، ومن هنا ربط الكلام في ربا الفضل في المكيل والموزون. فقال الذهب والفضة تشير إلى الموزونات، والأصناف الأربعة تشير إلى المكيلات، فأي مكيل بيع بجنسه، أي مكيل من أي نوع كان، فلا بد من التماثل والتقابض، فرز بأرز لا بد من التماثل، صاع بصاع، صاعين بصاعين، حتى لو كان بعضها مختلف، حتى لو كان بعضها أجود من بعض، ما دام الجنس واحدا والأرز جنس واحد. البر بالبر لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. ما تبيع 5 آصع من البر ب4 آصع من البر، تقول الأربعة دي جيدة والخمسة هذه رديئة فأفرق بينها؟ قال لا، لابد أن تكون يدا بيد، مثل مثلا بمثل، التمر بالتمر. تبيع سكري مثلا بعجوة، ما تقول أبيع 4 كيلات من هذا ب3 كيلات من هذا، لابد 4 كيلات ب4 كيلات. الحديد بناء على أنه موزون، ما تقول أبيع 4 طن ب3 طن من نوع ثاني، هذا بناء على كلام أن العلة هي الكيل والوزن. ثم قال ولا يباع، نعم شيخ، مكيل بجنسه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا.
المكيلات معروفة، فمثلا البر الأصل فيه الكيل ليس الوزن، فلا تبيع بعضه ببعض بالوزن. ما تبيع مثلا 5 كيلو بر ب5 كيلو بر، لا، يقول المكيل يباع بالكيل ويقاس التساوي فيه بالكيل. إذا ما هو مقياس التساوي في المكيلات؟ مقياس التساوي هو الكيل، فلو ثبته في الميزان يقول هذا ليس مقياسا للتساوي، لأن المكيلات مثل التمر وغيرها تختلف حباتها من حيث الكثافة ومن حيث الوزن، فقد تكون بعض الحبات أثقل وزنا. فمن هنا لو أخذت الوزنين للكيل وجدت بينهما اختلافا نتيجة للكثافة، فتجد أن كثافة هذا الأقل سيكون أقل من صاع وهذا يزيد عن الصاع. فمن هنا قال المكيلات التي أصلها مكيلة يقاس التساوي فيها بالكيل، والأشياء التي أصلها موزونة مثل الذهب والفضة يقاس التساوي فيها بالوزن ما تكيلها. وهكذا الشأن في كل مكيل وموزون. فقال المكيل بجنسه لا يباع بجنسه إلا كيلا، والموزون لا يباع بجنسه إلا وزنا، ولا يباع بعضه ببعض جزافا. تقول هذه كومة من البر، خذ الكومة ذي بدالها، كم هذه مكيلة ما ندري كم، لكن أنا راضي خذ هذه بهذه. قال لأننا لم نتحقق من التساوي، والحديث قال مثلا بمثل، إذن لابد من التحقق بالتساوي فيما يشترط فيه الكيل أو فيما يشترط فيه الوزن. وإن اختلف الجنس، إن اختلف الجنس جازت الثلاثة. إن اختلف الجنس، لو أردنا نبيع مثلا القطن مثلا موزون أو السكر موزون والأرز مكيل أو البر مكيل، اختلفت، فهنا يجوز تبيعها بأي طريقة من الطرق. أو اختلف الجنس، فمثلا عندنا بر بشعير، البر مكيل والشعير مكيل، لكن هذا جنس وهذا جنس، يجوز أن تبيعها وزنا، يجوز أن تبيعها كيلا، يجوز أن تتفاضل، المهم أن تكون يدا بيد كما سيأتي، لأنها من الأصناف الربوية التي تلتقي في العلة، من الأصناف الربوية التي تلتقي في العلة. وستأتينا القاعدة إن شاء الله في الالتقاء في العلة والافتراق في العلة. فإذا اختلف الجنس، بعرف الناس معروف أن هذا جنس وهذا جنس، الرز جنس والبر جنس، الشعير جنس والتمر جنس، فلا نقول إنها مكيلة يجب التساوي فيها، لأن الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن هنا يكون الدليل على كلامه فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. طيب إذا اختلف الجنس، ما هو تعريف الجنس ذكره؟ نعم، قال والجنس،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع كبر ونحوه.
ما له اسم خاص يشمل أنواع، البر هذا يعد جنس تحت أنواع، البر أنواع كثيرة، التمر جنس تحته أنواع كثيرة، وأنا أكثر من أنواع التمر، الشعير جنس تحته أنواع كثيرة، وهكذا. فالعبرة بالجنس نفسه حتى وإن اختلفت أنواعه، لا بد من التساوي فيها، لا يقال هذا النوع أفضل من هذا النوع. طيب ربما واحد منكم يقول طيب إذا كان النوع مختلف كيف أنا أبيع نفس بالتساوي وهذا أجود؟ جاء في الحديث يقول في هذه الحالة وسط النقد، بع الجنس الجيد وحصل الدراهم واشتر بالسوق، واشتر بالدراهم من الجنس من النوع الآخر. يعني لو واحد عنده تمر سكري ويبغى عجوة ما يصلح يبدل إلا بالتساوي، طيب يقول التساوي ما ممنوع، لأنه ما حد يبيعها، هذا أجود من هذا النوع، هذا أجود أغلى مثلا من السكري خاصة الجيدة منها. فنقول بيع السكري بالسوق، خذ الدراهم واشتر بها النوع الآخر، بيع الجمعة بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. نعم. قال والجنس ما له اسم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان.
فروع الأجناس أجناس، يعني إذا كان دقيق من دقيق البر صار جنسا، ما يقال إن حب البر يتساوى مع الدقيق، لا يمكن التساوي، فالدقيق البر صار جنسا جديدا. فروع الأجناس أجناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واللحم أجناس باختلاف أصوله،
لحم البقر جنس لحم الغنم، جنس لحم الإبل، جنس لحم الغزال، جنس وهكذا، فهو أجناس باختلاف أصوله. وهو اعتبر اللحم من الأصناف الربوية، ليش؟ لأنه موزون، لأن العلة عنده علة الربا هي الوزن، ولهذا أي شيء موزون يكون داخل في العلة الربوية في ربا البيوع، فلا يباع بعضه ببعض إلا متساويا. فلو تبيع مثلا لحم بقر بلحم بقر تقول 2 كيلو ب2 كيلو، لكن ما تقول 2.5 كيلو ب1 كيلو، ما يصلح. طيب تقول هذا من الفقار من اللحم الجيد، هذا عجل وهذا بقر كبير، فكيلو بكيلوين، نقول له ما دام من البقر يلزم التساوي، وإلا بع الجيد واشتر بالقيمة من النوع الآخر. واللحم أجناس باختلاف أصوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس.
نعم.
قال رحمه الله ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه.
نعم. لو عندك لحم الشات فتقول لشخص أبا بيعك لحم الشات بشات حية، يقول ما يصلح هذا، لأن لا يتحقق التساوي. ليش ما يتحقق التساوي؟ لأن الوزن هنا بالشات الحية يختلف عن الوزن هنا، هذه فيها كبد وفيها مثل ما قال قبل قليل فيها شحم وفيها، لكن هذه لا لحم، فاختلف فاحتوت هذه أجل. نعم. ويصح بغير جنسه، لو كان لحم شات ببقر أو ببقرة أو لحم بقر تشتري به شاتا فلا بأس، ليش؟ لأن الجنس مختلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه
بر
ولا
بر بدقيق البر، ما يمكن التساوي، ما يمكن التساوي في هذه الحالة. نعم.
ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره.
النيء بالمطبوخ يختلف أيضا. نعم.
وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه،
كل هذا راجع للأصل لأنه لا يمكن تحقق من التساوي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة
بإمكان التساوي، بإمكان تحقيق التماثل. نعم.
ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف،
لكن لو كان خبز طري مع خبز ناشف قطعا لن يتحقق التساوي.
وعصيره بعصيره ورطبه برطبه، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
أيضا لو كان مختلط ربوي بجنسه، فرضا ذهب وفيه خرز بذهب خالص، فصار مع هذا شيء من غير جنسه فلا يباع لعدم تحقق التماثل، فإذا وزننا هذا الذي فيه مختلط سيزيد في وزنه أو سيكون في وزنه شيء من غير الربوي، فلن نتحقق من التساوي، فلا بد أن يفصل، لا بد أن يفصل ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى.
لو كان تمر مخلص من النوى وتمر فيه نوى، الآن موجود شوفوا التمر اللي بدون نوى وتمر فيه نوى، النوى اللي هو الفصم والعبس، فلا يتحقق التماثل في تلك الحالة لأن في عنصر آخر هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويباع النوى بتمر فيه نوى.
نعم. لأن النوى لا يشترط فيه التماثل. نعم.
اختلاف الجنس.
نعم.
نعم. أحسن الله إليكم.
المقصود التمر هنا، النوى مقصود، مقصود شراء التمر هنا.
قالوا يباع النوى مقصود به التمر،
لا، المقصود شراء التمر، النوى جنس والتمر جنس، فالمقصود شراء التمر
بنوى،
هذا جاء تبع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.
ولبن وصوف بشاة ذات لبن، لأن هنا تابع، لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، فهنا اللبن والصوف بالشاة تابع. نعم،
ليس موزونا اللبن والصوف لكونه ليس موزونا،
لا، لكون لكون اللبن والصوف تابع للشاة واختلف الجنس، اللبن والصوف غير الشاة.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم.
قال: وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه.
في موضعه، أحسنت. هنا قال: لا يباع مكيل جنسه إلا كيلة. طيب، وش اللي حدد لنا هذا مكيل وهذا موزون؟ من أين نعرف إنه؟ لأن الآن في وقتنا الحالي التمر يوزن، يباع بالوزن، ولا يقول لك علبة كيلو أو كيلوين، التمر يوزن. فقال: إما أن يكون له عرف سابق في المدينة ومكة، لأن المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة، فنعمل به. فإن لم يكن فيعتبر، فإن لم يكن من الأشياء التي لها سابقة، أشياء جديدة ما كانت مستعملة لا في مكة ولا في المدينة، فيعتبر عرفها في موضعها. فما كان العرف فيه كيل عومل معاملة الكيل، وما كان العرف فيه الوزن عومل معاملة الوزن، والله أعلم. نعم يا شيخ.
لماذا الكيل للمدينة والوزن لأهل مكة؟
هذا كان كان مستخدم
كعرف.
إيه، مستخدم ومستخدم موجود. المكيال ورد الأثر، المكيال ومكيال المدينة، والوزن ووزنه مكة، ويبدو أن أهل مكة أهل تجارة، فالوزن عندهم أكثر لأن الذهب والفضة، والمدينة أهل زراعة، فالكيل عندهم أكثر. نعم،
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. قال رحمه الله: فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين.
النسيئة معناها التأجيل، النسيئة معناها التأجيل، والنسأ هو الأجل. فيحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. ما هي علة الربا؟ ما هي العلة؟ هنا نريد التفصيل قليلا. عندنا الأصناف ستة: ذهب وفضة والمطعومات الأربعة التي هي البر والتمر والشعير
والملح.
هذه أربعة أصناف. هل العلة فيه هي واحدة؟ علة الربا، لأننا نريد أن نقيس ما عداها عليها. يعني أولا، هل الحكم خاص في هذه الستة أو يتعدى إلى غيرها بالقياس؟ الحكم يتعدى إلى غيرها بالقياس. إذا قلنا يتعدى إلى غيرها بالقياس، فلا بد أن نوجد العلة حتى نقيس. فما هي علة الربا في النقدين، وما هي علة الربا في الأصناف الأربعة؟ طبعا اتفق الفقهاء على أن العلة في الذهب والفضة غير العلة في الأصناف الأربعة، ولكن اختلفوا في العلة في الذهب والفضة والعلة في الأصناف الأربعة. ما هي العلة هنا وما العلة هنا؟ فالمؤلف مشى على أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وعلة في الأصناف الأربعة هي الكيل، فكل مكيل ينطبق عليها، وكل موزون تعتبر فيها علة ربوية. ولكن هذا بالتأمل وبمناقشات أهل العلم حتى فيما بينهم، الفقهاء بينهم، محل نظر حتى داخل المذهب، وابن قدامة له ترجيحات أخرى غير هذا، لأن الوزن والكيل هو أداة للقياس، أداة للقياس، ولكن جعله علة، أداة لقياس الكمية عفوا، ولكن جعله علة لقياس الحكم محل نظر، لأنه لا يعطي معنى جديدا ولا يعطي معنى خاصا. ومن هنا كانت نظرة الفقهاء عليهم رحمة الله في العلة بجانب آخر. فمنهم من ذهب إلى أن الذهب والفضة العلة فيها الثمنية، على خلاف بينهم، هل غلبة الثمنية أو الثمنية المطلقة، وهذا من أبرز الأقوال ورجحه جمع من المحققين، لأن الذهب والفضة تستخدم أثمانا، ومن ثم فإن علتها ثمنية، فما استخدم ثمنا فيجري فيه الربا. ومن هنا لما جاءت النقود المعاصرة وحلت محل الذهب والفضة في التعامل جرى فيها الربا، لأنها استخدمت أثمانا كما كان الذهب والفضة يستخدم أثمانا. ومن هنا صار للعلة أثر في القياس، صار لها معنى، لكن مجرد الوزن لا يعطي ذلك. بقينا بالأصناف الأربعة، هل العلة فيها كونها طعام فيجري ربا في كل طعام؟ طيب لاحظ أن الأصناف الأربعة بينها قواسم مشتركة، التمر، البر، الشعير، الملح، كلها أشياء أولا للقوت أو ما يصلح به القوت وهو الملح، وكلها مطعومة، لكن لم يذكر شيء من المطعومات الأخرى التي تتعرض للخراب زي الفواكه، ما جاء لها ذكر، ولا جاء مثال في الأصناف الأربعة لها، وإنما جاء مثال للأشياء التي تتحمل الزمن الطويل. ومن ثم سار جمع من الفقهاء أن قالوا العلة هي القوت فقط، ما كان قوتا. ومنهم من قال ما جمع بين الأمرين فقال الطعم مع القوت، يعني كونها مطعوما تقتات، وبعضهم قال مما يقتات ويدخر، وكلها بينها تقارب، لكنها تحمل معنى جديدا غير معنى الكيل، يعني فيها معنى زيادة على الكيل، وهو معنى ينبغي أن يلحظ في الأصناف الأربعة. ومن ثم فيمكن أن نقول أن العلة الربوية لا تكون فيما يوزن مطلقا ولا فيما يكال مطلقا، وإنما نقول إنها في الذهب والفضة، لعل الراجح فيها أن العلة هي الثمنية، فما كان يستخدم أثمانا فإنه يجري فيه الربا كما جرى في الذهب والفضة. وأما في المكيلة وأما في المطعومات الأربعة فإن العلة هي الطعم أو مع الاقتيات والادخار، لأن هذه الأصناف الأربعة تميزت بهاتين الخاصتين، فهي مطعومة وهي تقتات وتدخر، ومن هنا يسري الحكم على كل ما يقتات ويدخر من المطعومات. فتقول يسري الحكم في الأرز، الأرز لم يرد ذكره في الحديث، في الذرة لم يرد ذكرها في الحديث، وهكذا دواليك في تلك المطعومات. لكن لو كانت فواكه ولا كانت خضار ولا كانت بقولات ونحوها فلا يجري فيها الربا، فيجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النسى، والله أعلم. ومن ثم نقول في القاعدة، في القاعدة الفقهية هنا، ما الذي يحرم فيه ربا الفضل وما الذي يحرم فيه ربا النسيئة؟ نقول إذا اتفق الصنف أو اتفقت الأصناف الربوية في الجنس فيجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة، اتحد الجنس فيجري ربا الفضل والنسيئة، إذا كانت كلها من التمور، كلها من الأرز، كلها من الذهب، كلها من الفضة، جرى فيها ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يباع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل، ولا تباع إلا يدا بيد. أما إذا اختلف الجنس فلا يخلو، إما أن تتحد العلة أو تختلف، فإن اتحدت العلة فيجري ربا النسيئة دون ربا الفضل، وهذا عند جميع الفقهاء، وإنما خلافهم في ما هي العلة، فمتى اتفق في العلة واختلف الجنس جرى ربا النسيئة دون ربا الفضل. مثال ذلك عندنا التمر والشعير، جنسان مختلفان لكن علة الربا واحدة، وهي الطعم مع القوت والادخار، مما يقتات والادخار، فنقول يجري فيها ربا النسيئة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض نسأ، لكن يجوز فيها التفاضل. الذهب والفضة يجوز فيها التفاضل، تبيع بعضها أكثر من بعض، لكن لا بد من التقابض لأن العلة واحدة. الريالات بالدولارات، تصرف ريال بدولار، يجوز تصرف الدولار بأربعة ريال ولا بخمسة ريال ولا بثلاثة ريال ولا بثلاثة ونص، يجوز التفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، لا بد من القبض، لا بد من حصول القبض. إذن نقول يجري ربا النسيئة في حال اتحاد العلة، في حال اتحاد العلة يجري ربا النسيئة فقط، في حال اتحاد العلة مع اختلاف الجنس. أما إذا اتحد الجنس فيجري ربا الفضل وربا النزاع قطعا. إذا اتحد الجنس اتحدت العلة، لأننا نتكلم في الأصناف الربوية. فهذه هي القاعدة في جريان ربا الفضل وربا النزاع. وهنا قال المؤلف ويحرم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين.
قال ليس أحدهما نقدا، أنا لو كان أحد العوضين نقدا، وهو من الأصناف الستة، لو ذهب ببر، واحد اشترى بر بذهب، يجوز تأخير القيمة ولا ما يجوز؟
يجوز.
طيب أليست صنف ربوي؟
ربوي بغير جنسه مع
اختلفت العلة. إذا اختلفت العلة استعن بالله. شيخ
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين.
أخرج النقد هنا وذلك لاختلاف العلة، مع أن الحديث قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والحديث ورد في الأصناف الستة، فكيف يخرج مع أن ظاهر الحديث يدل على أنه لا بد من التقابض، وهو ذكر الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، كيف يخرج؟ ولما أصل الفقهاء فقالوا إذا اختلفت العلة جاز لا يجري لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. من أين لنا هذا؟ طب بالمناسبة إذا كان أحد الثمنين نقدا والآخر من الأصناف الأربعة أو غيرها جاز التأجيل بالإجماع ما في خلاف. من أين ذلك؟ لعلكم تذكرون أخذناه في الدرس السابق.
السلم
جائز بالإجماع، والسلم فيه تأخير أحد العوضين، فمعنى ذلك أنه استثني من الحديث بالإجماع في حال كون أحد الثمنين نقدا والآخر ليس من النقد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن تفرقا قبل القبض بطل.
نعم.
وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ،
بناء على أن العلة مختلفة. هو رأى أن العلة الكيل والوزن، بالأصناف الأربعة الكيل وبالصنفين الآخرين الوزن، فقال إذا اختلفت العلة يجوز التفرق قبل القبض. هذه هي القاعدة في ربا الفضل وربا النسيئة، أنه متى اختلفت العلة لم يجري لا ربا الفضل ولا النسيئة. إذا اتفقت العلة فلا يخلو، إما أن يكون من جنس واحد أو لا، فإن كان من جنس واحد جرى ربا الفضل وربا النسيئة، وإن كان من جنسين جرى ربا النسيئة دون ربا الفضل. هذه خلاصة الكلام في جريان ربا الفضل وربا النسيئة. نعم
أحسن الله إليكم. والنسأ هنا قوله معطوف على جاز.
نعم
أحسن الله إليكم. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه.
لأن عندك في تفرق قبل القبض هم سيقبضون، البيع حال، فهذا نوع. والنسأ أن ينشئوا الأجل في العقد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ.
باعتبار إذا فقدت العلة الربوية جاز النسأ. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين.
ولا يجوز بيع الدين بالدين، هذا من المسائل الطويلة التي أشار إليها الشيخ بهذه العبارة، ولا يجوز بيع الدين بالدين. الدين بالدين إذا ترتب عليه ربا فلا يجوز قطعا، وذلك يكون في فسخ الدين بالدين. مثلا لو كان مستقر عليك دين فيؤجل الدين بدين آخر مع الزيادة فلا يجوز في تلك الحالة. وهذا من الأشياء أو من الأحكام الواضحة التي ينصب عليها النهي في مسألة فسخ الدين بالدين. لكن تبقى مسائل أخرى من ضمنها ابتداء الدين بالدين، هل هي من بيع الدين بالدين وهذه لها بحث لعله يأتينا بعد قليل في مسألة أخرى. ونحن أخذناه في عمدة الأحكام تذكرون لما خصص العمدة
خص المختصرات.
نعم
لما أخذنا هنا إلا خص المختصرات.
لا العمدة سبق أخذناها قبل أجل درس قبلها بعد. نعم فهي مسألة يمكن التوسع فيها يخرجنا, لأن الكلام هل ابتداء الدين بالدين ممنوع مطلقا أو يمكن أن يجوز في صور, وعلامة تخرج عقود الاستيراد مع أن فيها تأجيل للبدلين, كل هذا كلام يطول لكننا لا نريد أن ندخل فيه هنا لأنه يتكلم عما تكون فيه العلة الربوية. ونحن نذكر الآن محل الإجماع, وهو إذا كان من فسخ الدين بالدين فهذا لا إشكال في المنع منه وأنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى الربا. نعم لأنه ربا, لأنه هو الربا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
هنا الفصل هذا في الصرف, لأن الباب باب الربا والصرف, فانتهى من الكلام عن ربا الفضل وربا النسيئة وبدأ الكلام في الصرف. نعم قال: متى افترق المتصارفان. إذا في الصرف يجب التقابض, فإن كانت العملات من جنس واحد وجب التماثل, وإن لم تكن من جنس واحد وجب التقابض فقط, لأن العلة اتفقت فاختلف الجنس فوجب التقابض. ولهذا لو افترق المتصارفان بطل الصرف فيما لم يقبض. إذا لو كانت حصلت المصارفة على البعض صحت فيما في القدر الذي حصل فيه, وأما ما لم يقبض فيبطل فيه الصرف. إذن لا نبطل العقد جميعه, وإما نبطله فيما لم يقبض. فلو صرف مثلا $1,000 ب4,000 ريال مثلا, فقبض منها 3,000, صححنا العقد ب3,000 ونبطله فيما بقي. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. فلا تبدل.
نعم فلا تبدل. نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال: وإن وجدها مغصوبة بطلا ومعيبة من جنسها أمسك أو رد.
الدراهم والدنانير هل تتعين بالتعيين؟ لو قال بعتك أو هذه 500 ريال أو حصل صرف 500 بدولارات فأعطاه, هل هي تتعين بالتعيين بحيث يتعلق الحكم بعينها, أو أنها من المثليات التي لا تتعين بالتعيين فيعطي بدلها؟ مشى المؤلف على أنها تتعين إذا عينها تعينها, لكن لو قال بعتك ب500 لازم تعطيني 500 صحيحة, فلو أعطاني 500 ما هي بصحيحة أو فيها خرم أو فأرجعها له ويأتيني ببدلها. لو قال بعتك بهذه 500 فعينها أو وقع الصرف على عيني هذه الدراهم سواء كانت ذهبا أو فضة أو كانت عملات ورقية, فهل الحكم يتعلق بعينها؟ إن قيل الحكم يتعلق بعينها كما مشى عليه المؤلف, فإنه يترتب عليه ما ذكر: واحد, لا تبدل, أسمعت في تبديل لأن الحكم تعلق بعينها. اثنين, لو تبين أن هذه 500 مغصوبة غصبها أنت من واحد بطل.